مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. العلماء ورثة الأنبياء، فهم ورثة صفوة البشر في العلم، فيا لها من مفخرة ومكرمة عظيمة. ومن فضائل العلم أن الكائنات يستغفرون لمعلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر. والعلم يفضل على المال، فالمال ينقص بالإنفاق والعلم يزيد بالإنفاق. المال يحتاج إلى حراسة صاحبه، على عكس العلم تماما، فالعلم بفضل الله عز وجل يحفظ صاحبه من الوقوع في الزيغ والضلالات الفكرية والمنهجية المنحرفة. نتحدث في حلقة هذه الليلة عن عالم من علماء الأمة، بل عن رمز من رموزها. نتكلم في حلقة هذه الليلة عن إمام من أئمة الحديث في العالم، هذا الشيخ العظيم الذي ظهر عبر عدد كبير من القنوات التلفزيونية والبرامج الدعوية ليتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرامجه برامج حديثية بحكم تخصصه. والمتأمل في هذا الموضوع على وجه التحديد يجد أن هذه البرامج ونوعية هذه البرامج على وجه التحديد يهتم لها خاصة طلاب العلم، إلا أن شيخنا حفظه الله استطاع بأسلوبه الميسر أن ييسر علم الحديث، فأصبح محبوبا لدى عامة الناس، وأصبح الناس ينتظرون لقاءاته وبرامجه الدعوية وسلاسله المنهجية بين الحين والآخر. نتكلم في حلقة هذه الليلة عن حسنة الأيام وزهرتها، سماحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشافاه وعافاه من كل سوء. ندندن في حلقة هذه الليلة عن الشيخ ونشأته، ونستمع أيضا لبعض مشايخنا الأجلاء وعلمائنا الأفاضل يتحدثون عن شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. لعل كثير من السادة المشاهدين لا يعلم أن اسم الشيخ حجازي، وأن كنيته أبو إسحاق، فتعالوا بنا لنتعرف عن سيرة الشيخ حفظه الله. هو حجازي بن محمد بن يوسف بن شريف أبو إسحاق الحويني الأثري المصري. سماه والده حجازي عند عودته من أداء فريضة الحج من بلاد الحجاز حرسها الله. تكنى في مطلع طلبه للعلم بأبي الفضل لتعلقه بالحافظ ابن حجر، ثم ارتبط بكتب أبي إسحاق الشاطبي فحببت إليه كنيته، وتعلق بها لما علم أنها للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فعرف واشتهر بعد ذلك بين الناس بأبي إسحاق الحويني. وأما الأثري فهو المشتغل بعلم الأثر أو الحديث، والمتبع في عقيدته ومنهجه لما صح منها، وقد عرف بها الشيخ إذ كان يكتبها على أغلفة مؤلفاته الأولى، ثم تركها تخفيفا لذكر الاسم، وخشية أن يظن أن ذكرها للتفاخر أو تزكية للنفس، وإن كان ذكرها على سبيل الإخبار لا إشكال فيه. ولد سماحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني في ذي القعدة لسنة 75 و300 وألف من الهجرة، الموافق العاشر من شهر يونيو لعام 1956 ميلاديا بقرية حوين بمحافظة كفر الشيخ. نشأ الشيخ حفظه الله في بيت صلاح وفضل وفطرة سليمة لوالد محب لدينه معظم لشرائعه، فكان صواما قواما كما حدث عنه الشيخ حفظه الله. وكان والد شيخنا الحويني مهابا بين أهل القرية ويعدونه شيخا لها، فكان يدخل بمشورته في فض النزاع والخصومات بين الناس. أما والدته فقد كانت من صوالح نساء زمانها، متدينة فاضلة، وقد حرص شيخنا الحويني أن يعطيها بعد موت أبيه بر أبيه مع برها، فلم يكن يقدم عليها أحدا من أهله قط، ولكم صرح في المحافل والمجالس الدعوية أنها أغلى عنده من نفسه وأولاده وزوجاته وإخوته، وكانت رحمها الله تؤازره بدعواتها وتعينه على التزامه بالسنة حريصة على ذلك محبة له. توفيت والدة الشيخ رحمها الله في مساء يوم الاثنين العاشر من ذي القعدة لعام 1434 هجريا الموافق 16 من شهر مارس لعام 2013 ميلاديا، وقد صلى عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن النقيب. تدرج شيخنا الحويني في المراحل التعليمية إلى أن التحق بكلية الألسن قسم اللغة الإسبانية بالقاهرة، وكان طيلة السنوات الأربع لا يتخلف عن الثلاثة الأوائل على دفعته. أرسل شيخنا حفظه الله إلى بعثة لأسبانيا لتفوقه، ولم يمكث هنالك أكثر من شهرين تقريبا لكدر نفسه بالمخالفات التي كانت في الديار الأسبانية. وبهذه الرحلة أعفى الشيخ رحيته ثم عاد إلى مصر. تتلمذ شيخنا الحويني على يد عدد من علماء الأمة، وكان من أبرزهم سماحة شيخنا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو أقرب مشايخه إلى قلبه، وقد تتلمذ على يديه وتأثر بكتبه. كما جلس شيخنا الحويني في الجامع الأزهر لجماعة من أساتذة العلوم الشرعية المختلفة، وكان منهم فضيلة الدكتور موسى شاهين لاشين رحمه الله، والذي كان رئيسا لقسم الحديث في كلية أصول الدين جامعة الأزهر آنذاك. والتقى الشيخ بنخبة من أكابر علماء أهل السنة وحضر مجالس لهم، وتعلم منهم وتتلمذ عليهم وتأثر بهم في العقيدة والفقه وأصوله. ومن هؤلاء العلماء الكبير والمسجد الذي كان ببيته عليه رحمة الله، وحضر دروسه بالمسجد الحرام في الفقه للإمام الجويني، وكان يقرأ ذلك الوقت الشيخ صالح آل الشيخ. أيضا من العلماء الذين تتلمذ على يديهم سماحة شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين رحمه الله، وهو ممن تأثر بهم الشيخ، وقد التقى به الشيخ في جمع كبير. ألقى الشيخ بن جبرين محاضرة ثم تلاه شيخنا الحويني وألقى بعده محاضرة، فأثنى عليها الشيخ بن جبرين ثناء عاطرا حتى استحي الشيخ من الحضور وهو يسمع هذا الثناء، إذ وصفه العلامة بن جبرين رحمه الله بمحدث مصر. ومن الجميل ذكره عن سماحة شيخنا العلامة أبي إسحاق الحويني أن الأمير عبد الله بن فرحان رحمه الله قال: لما سألت العلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله من تأتمن في العالم على الحديث، فقال: العلامة بن باز والحويني. وقد ذكر الشيخ عبد الله بن آدم الألباني أن الشيخ الألباني سئل عمن يرى له الأهلية في المشايخ لسؤاله في علم الحديث بعد رحيله، فقال: يوجد شيخ مصري اسمه أبو إسحاق الحويني، جاءنا إلى عمان منذ فترة ولمست منه أنه معنا على الخط في هذا العلم. ثم ذكر الشيخ شعيب الأرناؤوط ثم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. كانت هذه نبذة بسيطة عن حياة سماحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. الحقيقة أن منذ أسبوع على وجه التقريب كان لشيخنا الحويني حفظه الله مجلس علم، وكان مجلس علم كبير جدا، إذ أن الناس كانت مشتاقة جدا لسماع الشيخ بعد فترة انقطاع. واضح على الشيخ جدا من خلال الفيديو الذي انتشر انتشار النار في الهشيم، إنجاز التعبير، مرض الشيخ وشدة تعبه وإرهاقه، وظهر هذا جليا في المحاضرة، حتى أن الشيخ قد اعتذر في تلك المحاضرة للسادة الأفاضل للحضور عما ظهر عليه من مرض وتعب، لكنه ما أراد أبدا أن يعتذر عن الدرس في اللحظات الأخيرة. الحقيقة أن هذا المقطع هز وجدان ومشاعر الناس في مختلف ربوع العالم، والناس من وقتها إلى هذا الوقت يسألون عن الشيخ وعن صحته، ومنشغلين جدا بتتبع أخبار صحة سماحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. خلونا كده نفتكر مع بعض الفيديو ده ونرجع مرة تانية. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
يعني لا تؤاخذوني، اليوم أشعر بالتعب، ولكن يعني خشيت أن لا آتي وأنا أعلم أنكم ستأتوني أنا، فنجيت يعني مكرها يعني بسبب الظروف الصحية عندي، فإن شاء الله يعني نواصل في المرات القادمة تكون ظروفي أحسن، ربنا يبارك فيكم. ويعني لا أعدم دعوة صالحة منكم. ربنا عز وجل يعني يعافيني بنبارك فيكم.
حقيقة يعني الفيديو مؤثر جدا، والناس من لحظة هذا الفيديو إلى هذا الوقت وهم يسألون عن صحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، حتى ظهر الشيخ بعدها بفضل الله عز وجل بأيام بلقاء آخر، وكان لقاء حقيقة ماتع ورائع ونافع جدا جدا. والأكثر أهمية أيضا من فكرة اللقاء أن الناس اطمأنوا على صحة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. والحقيقة أن الإنسان بيكون فخور وسعيد جدا لما بيلاقي الناس فعلا مهتمة، ويعني بيكونوا سعداء جدا حينما يسمعون لمشايخنا وعلمائنا ودعاتنا الأفاضل، لا سيما بعد فترة انقطاع دعوي طال. وأيضا لما تلاقي الناس كلها مشغولة بالشيخ ومشغولة بصحة الشيخ، والكل مهتم بالشيخ وكأن الشيخ والده أو أخوه الأكبر أو كذا أو واحد من أهله، ده أمر حقيقة الواحد يكون في منتهى السعادة. لأن على الصعيد الآخر للأسف الشديد تجد ناس كثيرة جدا مهتمية بأخبار وصحة الفنانين ولاعيبة الكورة والنجوم والمشاهير وما إلى غير ذلك، لدرجة أن احنا الشباب الصغير لما تقعد معاهم تسألهم عن فلان الفلاني يقول لك عنه سيرته من الأول للآخر، وممكن يجيب لك نشأته من بدايته لحد ما مات. لو كلمته عن أحد من الصحابة أو أحد من التابعين أو أحد من العلماء ورموز هذه الأمة للأسف تجده لا يعلم عنهم شيء. فالحقيقة أن بعد الفترة الأخيرة من فترة انقطاع المشايخ عن الدعوة وعدم وجودهم في المساجد، تجد الناس لا زالت شغوفة ولا زالت مهتمة ولا زالت متأثرة جدا بأخبار مشايخنا وتتبعها. ده حقيقة الواحد بيكون سعيد جدا جدا بمثل هذه الأمور. الحقيقة أن احنا في هذا اللقاء كان من المفترض أن احنا يكون معنا مجموعة كبيرة من مشايخنا ودعاتنا الأفاضل حتى نتكلم في هذه الحلقة في حلقة كاملة عن حبنا لسماحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، ونعبر عن مدى تقديرنا ووفائنا لشيخنا المبارك. لكن طبعا الاستديو كان لا يسع مجموعة المشايخ ولا الدعاة الأفاضل اللي كلهم كانوا حريصين جدا حقيقة على المشاركة في مثل هذا اللقاء. لكن دعوني بداية كده نتكلم ان احنا حبينا ان احنا نختار مجموعة من مشايخنا الأفاضل الأجلاء. حقيقة انا اتصلت بمجموعة من مشايخنا وعلمائنا ليشاركونا بمداخلات مصورة يتكلمون فيها عن شيخنا العلامة أبي إسحاق الحويني. وكان معنا من ضمن هؤلاء العلماء الأفاضل فضيلة الشيخ المبارك الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي. نشوف الشيخ وحيد عبد السلام بالي بيقول إيه عن شيخنا المبارك الشيخ أبي إسحاق الحويني، ثم نعود إليكم مجددا. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى ورعاه من الذين عرفتهم بالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظر حياته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عز وجل له القبول في قلوب كثير من الناس. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، حينما أنظر إليه أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف له من بلائه. فضل الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى ابتلاه الله عز وجل بمرض السكر فصبر واحتسب، أحسبه كذلك، ثم ابتلاه الله عز وجل بغسيل الكلى فيغسل الكلى، يغسل الكلى 3 مرات في الأسبوع فصبر واحتسب فزيد في بلائه. ابتلاه الله عز وجل ببطر قدمه من فوق الركبة فزيد في بلائه، صبر واحتسب فزيد في بلائه. أخيرا علمت من مصدر إن كان هذا صحيحا أنه ابتلي ببتر عقلة من عقل أصابعه. وحدثني من المقربين إليه، حدثني أحد من المقربين إليه قال بأنه لما قال له الطبيب نريد أن نبتر عقلة من عقل أصابعك، قال له أنا عبده يفعل بي ما شاء. والتقيت به مرة فقلت يا شيخ الحمد لله أنت صابر ومحتسب وابتلاك الله وابتلاك، فقال نحن في نعم كثيرة، وضحك وابتسم وضحك وابتسم ورأيت على وجهه الرضا. وفعلا الرضا بالقضاء والقدر لا يدركه أحد إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا ابتلي إما أن يرضى فيكون له الرضا من الله، وإما أن يسخط فيكون له السخط من الله، وأحسبه من الراضين. فضل الشيخ أبو إسحاق الحويني يظل بالساعات الطوال يبحث في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يسبل عليه ثوب الصحة والعافية، وأن يمد في عمره على طاعته ومرضاته. كما أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع مشايخنا وعلمائنا، وأن يمد في أعمالهم على طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا سماحة العلامة الشيخ فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي على هذا الفيديو وعلى هذه المداخلة التي حرص جدا على أن يشاركنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يحفظ شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. الحقيقة أن كثير من الإخوة الأفاضل بيسأل عن فيديوهات الشيخ أبي إسحاق الحويني وكيفية متابعة الشيخ ومتابعة سلاسله ودروسه المنهجية. والحقيقة أن الشيخ لديه قناة كاملة على اليوتيوب يبذلون فيها حقيقة جهدا كبيرا جدا في نشر لقاءات والسلاسل المنهجية الخاصة بسماحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. من الممكن لأي أحد أن يكتب على اليوتيوب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني ويحصل من خلال قناته على فيديوهات الشيخ الدعوية ولقاءاته المنهجية. والحقيقة أن هناك بشرة للأستاذ محمود حسان المدير العام لقناة الرحمة الفضائية، قال إن إحنا إن شاء الله خلال أيام سيكون معنا برنامج ساعة وساعة لشيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، والذي كان يبث قبل ذلك على شاشة قناة الرحمة سيبث إن شاء الله خلال الأيام القادمة بإذن الله عز وجل. أيضا من مشايخنا الأفاضل الذين حرصوا على المشاركة معنا تقديرا وحبا ووفاء لشيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني كان فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد عبد الرحمن النقيب. شيخنا النقيب كان له فيديو حقيقة رائع جدا ومداخلة مهمة جدا في برنامجنا الحياة يتكلم فيها عن شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق. نروح نشوف الدكتور أحمد النقيب بقول إيه ثم نعود إليكم مجددا، كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المجتبى وآله وأحبابه ومن اهتدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، فقد طلب مني بعض الفضلاء أن أسجل دقيقة أتكلم فيها عن أخي وحبيبي في الله فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله ومد له في العمر وبسط له في الرزق وأتم له الشفاء والعافية. فوجدتني يعني لا أعرف ماذا أقول في بحر أفضال هذا الرجل. فقد عرفت الشيخ حفظه الله في أواخر ثمانيات القرن الماضي، ومنذ ذلك العهد ونحن الآن في 2023 يعني ما يقرب من 35 سنة وأكثر. هذه الفترة ما علمت عن الشيخ إلا كل خير، وذكرياتي مع الشيخ ذكريات كثيرة لا أستطيع أن أبسطها في مقام كلام ولا في صفحة كتاب، لأنها تتعلق بالقلب وخلجاته. من الأمور الطيبة أني كنت قد أنهيت دراسة حديثية تتعلق بالنقد الحديثي، فسبحان الله كثيرا ما كنت أتذكر فيها الشيخ حفظه الله. هذه الدراسة هي منهج ابن كثير في نقد الرجال، دراسة لمرويات كتاب البداية والنهاية، وكنت قد طبعت هذه الدراسة في إحدى المجلات العلمية في 2017، ثم إني أعددت لها بعض التصحيحات، وإن شاء الله ربما ترى دراسة النور قريبا. في جملة واحدة، إن أحب الشيخ حبا جما، وهذا حب مطبوع وغالب، وأسأل الله تعالى أن يوفقه إلى كل خير، وأن يصرف عنه كل شر، وأن يعينه دوما وأبدا، وأن ينصره وأن ينصر به، وأن يهدي به، وأن ينفعه وأن ينفع به، وأن يجعله إماما في الخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد عبد الرحمن النقيب على هذا التقرير المميز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قال. الحقيقة فضيلة الدكتور أحمد النقيب تربطه علاقة قوية جدا بسماحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، وكنا سعداء جدا بهذه المداخلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مشايخنا وعلمائنا. الحقيقة زي ما قلت كان كثير من مشايخنا وعلمائنا الأفاضل حابب أن هو يشارك معنا بمداخلة عن شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، ولعل هذا اللقاء إن شاء الله تتبعه لقاءات أخرى في الحديث عن شيخنا المبارك وغيره من مشايخنا وعلماء هذه الأمة. أيضا معنا مداخلة الآن من سماحة الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي يحدثنا عن سماحة العلامة الشيخ أبي إسحاق الحويني. نشوف الفيديو ثم نعود إليكم مجددا، كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، القائل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فشيخنا أبو إسحاق الحويني حسنة من حسنات الأيام، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيل عمره على طاعته، وأن يزيد الأمة به نفعا، فهو من أهل الرواية والدراية والرعاية، كما شهد له بذلك علماء عصره الكبار، أحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. والشيخ فضلا على أنه يعد رائدا من رواد الحديث النبوي في العالم الإسلامي، فهو داعية مربي وشيخ حنون يتابع أحوال إخوانه وطلابه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فضلا على تواضعه وصبره على ما ابتلي به. فأسأل الله أن يشفيه وأن يرفع ما به من داء وبلاء. اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الحويني، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الحويني، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الحويني، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الحويني، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الحويني. وفي ختام هذه الكلمة الموجزة أقول مذكرا بما تعلمون، إن الله جل وعلا جعل شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته على خير مشهود، وهو توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فقال جل وعلا في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الآية. وأحسب شيخنا العلامة محدث الديار المصرية أبو إسحاق الحويني فضيلة الشيخ حجازي حجز الله عنه السوء ابن شريف الذي شرفه الله بخدمة الحديث النبوي من أهل هذه الآية الكريمة التي تلوتها على مسمعكم، فلا تنسوه من صالح دعائكم بالشفاء وطول العمر على الطاعة ونحن في معيته. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا سماحة الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي أيضا على هذا التقرير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه وسائر مشايخنا بما قالوا. الحقيقة أيضا أن فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي أراد أن يشارك بفيديو آخر يتكلم فيه عن موقف لسماحة الشيخ العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق الحويني. نتجه وإياكم إلى قصر الشيخ نشاهد الشيخ وحيد عبد السلام بالي ماذا أراد أن يتحفنا بهذا الفيديو.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المواقف الطريفة مع الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى أنه حدثني أنه كان يريد أن يعمل كتابا عن الشيخ الألباني، ونظر في كتب الشيخ فوجد بعض الأوهام، فقبل أن يكتب عن الشيخ أراد أن يبين أن هذه الأوهام أمرا عاديا وتحدث لكل العلماء، فبدأ يجمع بعض أوهام العلماء ليبين أن قبل الشيخ الألباني من وقع في مثل هذه الأوهام، وأن البشر لا ينفكون عن مثل هذه الأخطاء. فبدأ يجمع أوهام بعض العلماء فكون مجلدا كاملا ثم مجلدين ثم ثلاثة، ثم سماه كتابا ثم جعله كتابا ثم جعله كتابا مستقلا بعنوان تنبيه الهاجد فيما وقع من النظر في كتب الأماجد. هذا الكتاب كتاب بديع، يعني مثلا يأتي إلى قول الطبراني ولم يروه عن فلان إلا فلان، فماذا يقول؟ يكتب بخط كبير رضي الله عنك، بل رواه أيضا فلان وفلان مثلا، وهكذا. وهذا الكتاب أعجبني بأنه يترضى عن الشيخ قبل أن يرد عليه، ليغرس في قلوبنا جميعا أن العلم رحم بين أهله، وأنه ليس مجرد أن تجد خطأ في قول بعض العلماء أو نحو ذلك أن تشنع على العالم أو أن تنزل من قدره أو نحو ذلك، بل يكتب رضي الله عنك بخط كبير ثم يكتب استدراكه على الإمام الذي يريد أن يستدرك عليه. وأخيرا يقول الشيخ حفظه الله تعالى بأن هذا الكتاب وصل إلى 15 مجلدا، تنبيه الهاجد، كتاب لا يستغني عنه طالب حديث متعمق مدقق، لأنه قد يكون هذا الحديث حكم عليه بعض العلماء بالضعف لانفراد أحد الرواة، فالشيخ حفظه الله أتى له بمتابع فأرفعه من الضعف إلى الحسن، والله تعالى أعلم. وفقكم ربي وسدد خطاكم، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الشيخ وأن ينشر علمه في العالمين، وأن يرزقنا وإياه الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اشف الشيخ الحويني، اللهم اشف الشيخ الحويني شفاء لا يغادر سقما، وأسبل عليه ثوب الصحة والعافية، واشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي على هذا التقرير. وحقيقة دائما الشيخ وحيد حينما نحتاج إليه يتحفنا بلقاءات نافعة وفيديوهات حقيقة دعوية رائعة، وهو من المشايخ الأفاضل المباركين، نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. الحقيقة أيضا أن سبحان الله رغم مرض الشيخ أبي إسحاق الحويني وشدة تعبه، إلا أن الشيخ لديه مشاريع دعوية رائعة جدا، والشيخ حاليا عاكف على التصنيفات وعاكف على الكتب وتأليف الكتب في هذه المرحلة. لكلنا نتصور سبحان الله أن الشيخ ربما يكون لشدة المرض ربما يكون يعني ابتعد نوعا ما عن مسألة التأليف والتصنيف، لكن الشيخ سبحان الله لديه همة عالية جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يشفيه وأن يعافيه من كل سوء. كان في زيارة للإعلامي الدكتور إبراهيم اليعربي لسماحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، تكلم فيها الشيخ عن بعض التصنيفات اللي هو عاكف عليها خلال هذه مرحلة. نشوف الفيديو مع الدكتور اليعربي ثم نعود إليكم مجددا، كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
قلت رضي الله عنك.
رضي الله عنك.
هذه الكلمة العجيبة سبحان الله. يعني هذه الكلمة التي قد يعني يستغرب الناس منها، مسألة أنك أنت بتترضى على المخالف.
لعلنا بتعقوا.
اللي أنت بتخاف.
طبعا رضي الله عنهم جميعا.
نعم، وهم أئمة، ولكن أنت كأنك بتشرح أنه أنت قلت رضي الله عنك كذا، ولكن الصواب هو كذا.
هو كذا.
نعم، وطبعا نحن نتكلم عن أكابر في
منطقين. طبعا بباب تعليم أشياء الأدب مع العلماء.
نعم.
أربعة قبل صحيح لكن ما تفضل حقه.
نعم. وين تنبيل هاجد؟ كم قطعنا فيه شوطن ولا؟
تنبيل هاجد أنا دلوقتي في المجلد 17، وصلت 300 صفحة في 17.
نعم.
هو اللي صف وقدم 16 والفهارس.
نعم.
بس 17 مجلد.
نعم.
انما 17 اللي انا بعمله ده من اصل تنبيه الهجر مش فهارس.
اها.
مجلد الاخير يعني.
يعني انت كانه هو يعني نوع من شيء بيلم ورا المشاريع كلها. وانت ماشي بكل مشاريعك ممكن تجد تعقب.
كل بلاقي تعقب احطه.
نعم.
طيب. والله المستعان. وكان عندي برضه صف والكذا في المحاكمة بين العيني وابن حجر في شرح البخاري.
الفتوى
في شرح البخاري، تعرف العيني بيتعقب ابن حجر وقال بعضهم وكده يعني.
نعم.
فنشرت في الجزء 17 فصل من هذا الكتاب صف الكدر.
نعم.
في المبهمات يعني ابن العيني لما قال البخاري يقول حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان.
نعم.
فهم الاثنين بيختلف من سفيان، هل ابن عينة ولا الثوري. طبعا الحد ابن حجر 10/10، العين بقى مخالف على طول تقريبا يعني.
سبحان الله.
ابن حجر يقول سفيان هو الثوري له، يقول ابن عينة.
نعم.
ويخالف. وطبعا مخطئ البدر يعني في هذا، حتى المزي يقول الثوري وحطه في الثوري عن فلان، لا العيني مخالف في القصه دي. محمد الكثير يقول حدثنا سفيان، من سفيان؟ طبعا سفيان الشيخ محمد الكثير ده الثوري يقين
قولا واحدا
يقول لا البدر عيني غالب بقى في القصه دي. فنشرت الفصل ده فيما يتعلق بالمبهمات فيما يتعلق بسفيان
اللي هو الخلاف ما بين
العين
وما بين ابن حجر،
اللي جزء من صف الكدر في المحاكمه بين العين وابن حجر في المسائل الحديثيه.
نعم.
مش في كل حاجه يتعلق
لان الحرب كانت بينهم محتدمه دائما
وفي الحديث بالذات يعني.
نعم.
فانا اخذت الجانب الحديثي الذي يخصني انا، وانت عارف مبتكرات الالي والدرر.
نعم.
للبصيري في اللغه.
نعم.
فانا عملت الحديث بين العين والحجر في الحديث يعني.
ولم تفرق لا يعني في الجزء هذا حطيته في
تنبيه
الهاجد في الجزء 17. ولكن هو كمشروع يمكن ان يكون استقلالا.
طبعا ممكن، هو كتاب اصلا كتاب لوحده.
نعم. وهذا الخلاف بينهم اخذ سجالا واخذ ورد في قضيه الكلام على فتح الباري وقضيه.
طبعا اتكلمت على الكتابين وعلى منهج كل واحد الكتابين وكده يعني قبل ما ادخل على الماده العلميه.
والاشاره الى ما بينهم من خلاف والادعاء بان نسبه اخذ البدر العيني جزء من من شرحه من
طبعا كان بيقول كلام كلام الحافظ اصل الحافظ على
كوبي بيست زي ما بيقولوا
بالضبط كان بيعمل الحافظ بحجر كان عدد تلامذته حوالي 30 اللي بيحضروا فكان يكتب الملزمه من فتح الباري ووزعها الطلبه ولهم اي واحد يلاقي ملاحظه يقول لي فنكح الكتاب بعقول تلامذته
نعم
يعني مش شغل بحجر بس تلامذته فكان من ضمن الجلوس حنفي فياخذ المنزله ده البدر العين
نعم
التقرير تقريبا ياخدها ويحور في بعض اللي يطول العباره عشان يبان انه ما خدش حاجه
نعم
واخد بالك هو نفس الكلام
لكن ليس في كل كتابه فلما انعرف التفصيل
قلت
نعم
فيطول المساله شويه على اساس ان ايه ما خدش حاجه لكن اي حد فاهم القصه
سيقرا نفس الحجر
وطبعا البدر العيني يعني بدا شرح البخاري بعد ابن حجر وخلصه قبل ابن حجر ابن حجر غاب 25 سنه في الفتح وخمس سنين في هدى الساري 30 سنه نفسه في اول حديث زي نفسه في اخر حديث
الله
اكبر البدر العيني لا البدر العيني تقريبا مش هقول تلت قول نص الكتاب الاولاني مطول واخد راحته بتاع وبعدين نص الكتاب الثاني كانوا حاشيه
كان الجزء اللي كان بياخد فيه من
استعجل بالظبط كده كانه استعجل مل كتاب طويل مل من طول المده
سبحان الله
طبعا سلم في دخلته في الكتاب بيبقى عامل شرط لنفسه طاير بجناحين وبعدين هو في اثناء الكتاب صعب بالذات لو واحد زي البدر العيني كان عنده مصنفات كثيره
نعم
مش البخاري بس فالحقيقه
لذلك حق لهم ان يقولوا لا هجره بعد الفتح
بالظبط كما قال الشوكاني
نعم نعم نفس واحد في طول
طبعا طبعا من اول حديث لاخر حديث وبعدين ابن حجر ميزته كان يحرر ما بينقلش يعني ابن المرقن في التوضيح اللي طبع هنا في وزاره الاوقاف 36 مجلد
نعم
كما قال الحافظ ابن حجر امره فيه سهل لانه بين قال فلان وين صفحتين وثلاثه واربعه صح هو مفيد جدا لان بين من كتب مفقوده الان
نعم
لكن التحرير لا ابن حجر طبعا كان يحرر الماده ما بينقلش
يعني في شغل
في شغل بالظبط
اما الثاني كان يفتح قوسين
بالظبط وين
نعم أسأل الله شيء جميل جدا وما تأسأل الله عز وجل أسأل الله أن يكرمنا وإياكم وسائر المسلمين أن يكرمنا بصحتك إن شاء الله وتتمهم بإذن الله عز وجل طيب والبرامج
الإعلام الله المستعان
أنت كأنك يعني
طلقت أنا ركنت هذا العام الماضي ركنت ما عملتش حاجة يعني لكن
طيب نتمنى أن يكون في شيء السنة هذه بإذن الله عز وجل
إن شاء الله عايز احضر ماده جديده شويه
نعم
او حتى لو نص قديم تعرف طريقتي يعني
نعم
ممكن لو لقيت واحد يستخرج الفوائد زي حالتك
ايوه انا غلبان خليني من الداري
ف لو نكشنا يعني اطلع فوائد
طيب احنا نسعى
احنا كنا عملنا قبل كده برنامج اسمه الغواص
نعم
ما كملناهوش
نعم لا احنا عملنا كل الامور المتعلقه بالماء الغواص وحوض الكوثر وغيرها من الحديد الكرمه
اصداف
اللؤلؤ
لا ماشي بس الغواص عباره عن الغوص على نفائس
صحيح
في النصوص
صحيح
يعني هاي الحديث اللي انا شغال فيه اشتغل فيه ان شاء الله من الثلاث القادم من احيانا الله عز وجل حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوه تبوك
نعم
الحديث ده مليان فوائد انا كنت قلته قبل كده عده مرات
نعم.
لكن كنت بقى اخد الفوائد الجليه بس واسيب الباقي
نعم.
لا ده انا ناوي اعود له واطلع الفوائد كلها بالمناقش من نص
جميل
نفس فدي طيب. ممكن
والله هو الفكره في قضيه ان هو مساله التناول والطرح لما يكون كما تفضلت الغوص يعني ما تفرغت فيه من سنوات لمساله التاليف اكيد مرت اشياء تحتاج الوقوف عليها نحن صحيح. نختار هذه الفوائد ونقف ونسلط الضوء عليها لو كل واحده تكلمنا عنها في حلقه والقينا الضوء عليها
ممكن وذلك أنا أفضل الغواص من حي مرة ثانية.
نشرف بذلك.
يا ريت
والله. يعني والندى وأهلها ينتظرون ونغوص معهم.
الله المستعان.
وأسأل الله عز وجل أن تكون يعني مائدة رمضان يعني قد.
والله يا رب.
طيب نشرف بذلك.
ربنا عز وجل كشف الغم.
يا رب نسأل الله أن يزيل الغم كلها وأن يرفع قدرك وأن يستعملنا ولا يستبدلنا ونجعلنا وإياكم يعني ننال شرف خدمة كتاب الله وسنة الحديث صلى الله عليه وسلم. جزيت الجنة شيخنا.
ربنا يبارك.
الله يرفع قدرك.
أكرمك
الله.
نسأل الله يحفظ شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني وأن يشفيه وأن يعافيه وأن يكحل أعيننا بتمام شفائه يا رب العالمين. الحقيقة أن الواحد كلما شاهد لقاءات للشيخ أبي إسحاق الحويني لا سيما اللقاءين الأخرى تتأثر جدا، يعني حقيقة أنت تشعر والشيخ يتكلم بمدى حبه للصحابة الكرام، وكلنا طبعا نحب الصحابة، لكن الشيخ لأنه عاكف على هذه الكتب وعاكف على حياة الصحابة والتابعين وعلماء السنة والحديث أصلا منغمسين في هذه الأمور أكثر من أي أحد آخر. فالشيخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يحفظه من كل سوء ويعود إلى منبره ردا جميلا يا رب العالمين، وكافة مشايخنا وعلمائنا الأفاضل. الحقيقة أيضا كان معنا تقارير كثيرة للسادة الأفاضل المتابعين والمشاهدين، حبوا أنهم يشاركوا معنا بفيديوهات يتكلموا فيها عن الشيخ أبي إسحاق الحويني، وكل واحد فيهم عايز يتكلم عن موقف استفادوا من الشيخ أو عن معلومة عرفها من شيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني، لكن لضيق الوقت ربما لم يتسع الوقت أن احنا نسرد كل هذه اللقاءات وتلك المداخلات، لكن أعدكم إن شاء الله إن إحنا يكون معنا لقاءات أخرى في مسلسل من اللقاءات إنجاز التعبير، سواء عن شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني أو عن سائر مشايخنا الأكابر إن شاء الله خلال المرحلة القادمة. نقول جميعا أسرة قناة الرحمة وجميع مشاهدين الأفاضل لسماحة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني اشتقنا لك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك من كل سوء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكحل أعيننا بتمام شفائك إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك صفحة قناة الرحمة بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله، ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم وملف جديد من ملفات من الحياة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.